الاختصاص أن يكون الفعل عمدا أو أن يكون الفعل عدوانا أو أن يكون الجاني مكافئا للمجني عليه. واليوم مع كتاب الديات وهو يعني لصيق الصلة بكتاب القصاص. تعريف الدية في اللغة هي مصدر ودا يودي، مصدر ودا يودي، وهو يطلق على المال المؤدى بالمجني عليه أولي، وأصلها وهي تعتبر أن هي الواو في المكان بين العمد من الوعد الذين في الوزن. وأدية المقام المشهور في المكان بين الجسم والسبب والغلو، فتجب فيها بقتل الصبي والمجنون اتفاقا كما تجب في مال الصبي والمجنون. وزاد أئمة الحنفية شرط نسوخ رسالة الإسلام، فقالوا يشترط الوجوب فيها أن يكون المسلمين عليه بدار الإسلام، يعني يكون في ديار أهل الحرب. قال فديتها على النصف من دية المسلم الحر، وهذا أيضا بإجماع العلماء، وصحت الآثار بذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يبقى دية المسلم هي من الإبل، ودية المسلم الحر، ودية المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل الخمسين من الإبل. أما الذمي والمستأمن ففيهما خلاف بين العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول أن دية الذمي على النصف من دية المسلم، يبقى إذا كان دية المسلم 100 يبقى الذمي والإيه المستأمن 50 من الإبل. من الذمي الذي يعني هو كتابي ويعني راضي بأن يدفع الجزية وأن يكون من أهل الذمة فيكون في ذمة أهل الإسلام، يعني في ذمة يعني داخل ديار المسلمين في مقابل الجزية التي يدفع. أما المستأمن فهذا يمكن أن يكون كافرا ولكنه دخل بعقد أمان لقضاء تجارة أو ليسمع كلام الله تبارك وتعالى أو للتطبب أو لأي شيء،
ما هو عقد أمان فقط موقت لوقت معين، إذا انتهى وجب عليه أن يخرج، وإلا كان مهدر الدم وغير معصوم. هذا مذهب إمام مالك وأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمر بن شعيب. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، أن عقل اللي هو الدين يعني على نصف الدين من عقل المسلمين. وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد هو حديث حسن. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن دية الذمي ودية المسلم سواء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقد روي هذا المذهب عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية رضي الله عنه، وهو قول النخعي والشعبي. فاحتج هؤلاء الأئمة والعلماء بعموم الآية، ويقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فقالوا أطلق الله سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل. واستدلوا كذلك في حديث رواه الترمذي وهو حديث ضعيف، أن عمرو بن الضمري قتل مستأمنين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية حرين من المسلمين، وحديث ضعيف. أما القول الثالث فهو أن دية الذمي على الثلث من دية المسلم، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وإسحاق وأبي ثور. واستدلوا ببعض الحديث التي فيها ضعف، لكن لعل عمدة أصحاب هذا القول أن عمر رضي الله تعالى عنه لما غلت الإبل في زمانه فقومها فزاد في دية المسلم إلى كم؟ لا زاد تعلاه إلى 100,000. ولم يزل رضي الله تعالى عنه في دية أهل الذمة، ألف دينار. في هذا الأمر قالوا أن الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك، كما هو مذكور في حديث عمرو بن سعيد أن الدية كانت 400 دينار أو 200، فلما زادها عمر من 400 إلى 1,000، فإذا هو زاد زيادة عظيمة ولم يزد في دية أهل الذمة. فقالوا إذا تبقى قيمة دية الذمي أو المستأمن على الثلث من دية المسلم. دية المرأة من أهل الذمة أيضا على النصف من دية رجالته، وهذا لا خلاف فيه. في القتل الخطأ ذكرنا في الدرس الماضي أن الدية تتحملها العاقلة، وهم عصر الرجل على على الصحيح كإخوانه. طبعا العصابات في الذكور إخوان أو بني إخوانه أو أعمامه أو بني أعمامه أو أو أعمامه أجداده أو بنوه. والعلماء قسموها بهذه الطرقات، إذا استوفت طبقة الدية لم يذهب إلى التي تليه اكتفى بها. أدلة على أن العاقلة تتحمل الدية، أدلة كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة وهو عند الإمام مسلم وأصحاب السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة، قضى بالدية على مين؟ على العصبة. وحديث أبي هريرة مذكور معنا في قصة المرأتين المقتتلتين، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وأن العقل عليه على عصبتها. فدية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في 3 سنين باتفاق الفقهاء، ودليل تأجيلها إجماع الصحابة رضي الله عنه، وقد قضى عمر بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه خالفه أحد. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية. ولكن هل هذا التأجيل على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا يعني فيه خلاف بين بين العلماء. جمهور العلماء ثاني من هذا التأجيل وجوب التأجيل حتى لا يشق على يعني العاقلة. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يلزم التأجيل، إذا لا يجب إذا كانوا من أهل اليسار والغنى وليس يشق عليهم التعجيل، فكأنه رحمه الله ومن وفقه من العلماء رأوا أن هذا الأمر لرفع الحرج والمشقة على العاقلة، وحتى لا تتقاعس العصبة عن أداء الديات إذا طلب منها طورا تسديد كامل الديات، لا سيما هي مبلغ يعني كبير، فالألف دينار 4.25 كيلو ذهب دينار 24. طيب الحكمة في جعل الدية في قتل الخطأ على العاقلة، العلماء لهم نظرتان في هذه المسألة. النظرة الأولى عبر عنها إمام البغوثي من أئمة الحنابلة بأن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثير، الخطأ ده طبعا يكون رغم أنف الإنسان، فمتصور أن قتل الخطأ لا يحدث فيه كثير، مع أن قلة الحوادث قتل السيارات في مصر مثلا يعني ممكن يعني تصل إلى آلاف في العام الواحد، هذا يدلك على أن الخطأ في القتل يقع كثيرا. فإيجابها على والأمر الثاني أن دية الآدمي كثير، 100 من الإبل منها يعني 40 حوامل إذا كانت شبه عنها، أما في يعني قتل الخطأ فقط فهذا 100 فقط دون اشتراط الحمل. فإيجابها على الجاني في ماله يبحث به أو يشفق به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له ترخيصا. وهذه النظرة الأولى. والنظرة الثانية عبر عنها الإمام الكساني بأن حفظ القاتل واجب على عاقلته، يعني العصبة واجب عليهم أن يحفظوا هذا الرجل من من أن يقدم على القتل ولو خطأ، فإذا لم يحفظوا فقد فرطوا والتفريط بينهم ذنب، تفريطوا منهم ذنب. ولكن لعل القول الأول هو ليه والأوجه، يعني طالما أن ده قتل خطأ إذا الذنب فيه لا على القاتل ولا على العصبة من باب أولى، لكن الدية يعني تجد يعني صوما لحق الأدمين الذي ينهى. صفات العاقلة هم العصبة أول صفة الذكور، فليس للنساء دخل في مسألة دخل الديات. الأمر الثاني البلوغ والعقل، والصبيان والصغار ودون البلوغ ليس عليهم وكذلك من ليس بعاقل ليس عليه فدية. الشرط الثالث اليسار، وهذا على الراجح من أقوال العلماء، يعني الفقير ومن مال له مرفوع عنه هي المؤخرة في هذا الأمر. الشرط الرابع الحرية، لأن العبد وملكة يزاول سيره ليس توجه إليه المشاركة في الدية. الشرط الخامس أو الصفة الخامسة عدم الزمانة والحرام، يعني ألا يكون مريضا مزمنا ولا يكون هرما قد تأخر في سن وأصبح طاعنا، فهذا يعني يتصور فيه أنه لا يقدر على اكتساب نفسه، لكن هل أن هو رجل مريض أو هرم في السن ولكنه من الميسير فليتوجه القوم والحنابلة هي من بني المخاض، وهو الذكر من الإبل الذي أتم سنة ودخل في الثانية، وهذا قول ابن مسعود النخعي وابن المنذر، استدلوا بما رواه ابن مسعود مرفوعا في دية الخطأ 20 حقة 20 جزعة 20 بنت مخاض 20 بنت لبون 20 بني مخاض الذكر، والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي. أما المالكية والشافعية فقالوا في العشرين الباقية هي من بني النبوة. يبقى أئمة الأحناف والحنابلة قالوا إنها إيه؟ من إيه؟ إنها من بني المقار، وهو ما له سنة وإيه؟ ودخل في الثانية. أما أئمة المالكية والشافعية فقالوا في العشرين الباقية هي من بني اللبون، وهو ما له سنتين ودخل في الثالث. وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري والليث وربيعة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام وادى الذي قتل بخيبر بمئة من إبل الصدقة. قالوا إبل الصدقة ليس فيها ابن مخار، قالوا إبل الصدقة ليس فيها ابن مخار. وسيأتي معنا الحديث في القسامة إن شاء الله. وقالوا ان ابل الصدقه مفيش مدخل لبني المخاضي فيها، هو استنتاج يعني فيه قوه. ذهب طاووس بن كيسان الى ان الدية تكون ارباعا على نحو ما ذكر في الحديث الذي ذكره المؤلف، اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطا فليده 100 من الابل، 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكور. الإمام الخطابي يقول هذا عن هذا الحديث لا أعلم أو لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء أن دية الخطأ أخماس كما مر عليه. وقال الإمام الشافعي لا مدخل لبني المخاض في شيء من أسنان الصدقات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة، وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض. فهذا الذي نقله المؤلف حديث من ناحية الإسناد حديث حسن، لكن ليس عليه عمل الفقهاء، وخصوصا قوله عشرة بني لبون أو وفيه وفيه ايه عشرون، ففيه ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور. وقد روي عن نفر من العلماء انهم قالوا دية الخطأ ارباع، وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، وإلا أنهم قسموا المئة باختلاف هذا الحديث، فقالوا 25 جزعة و25 حقة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المسألة الأخيرة في هذه المسألة، هل من أصل في الديات الإبل أم الإبل غيره؟ هناك أقوال ثلاثة في المسألة. ذهب الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد بن المنذر وابن حجر إلى أن الأصل في الديات الإبل لا غير. والقول الثاني أن الذهب والفضة يعتبران أصلا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. والرواية الثانية من مذهب أحمد، وهذا قول الجمهور. القول الثالث أن أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم. وهذا قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة السبعة وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وصاحبي أبي حنيفة. الذهب الإبل أول شيء الإبل ليس عليها خلاف، يعني من أعطى من الإبل لا يجوز لأولياء المقتول أن الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم. فيعني هذه الحالة الأولى في القتل، إذا كان القتل خطأ. ده يدل عليه العمل، لا سيما اذا عند الابن ولم تكن موجوده، لكنها تقوم بسعر يومها. فيعني ايه بدليل ان عمر اجتهد رضي الله تعالى عنه وزاد على ما كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقول بان الاصل هو الابل لا غير، يقول بان 100 من الابل تقوم في حاله عدم وجودها بسعر يومها. شوف الناقه كام من هذه الاسنان على هذا التفصيل الذي سبق، سواء الخمس او الاربعه، ثم تحسب ما يعني موزنه في الذهب في يوم الغداء والسباق. ممكن نتمسك بقى بالالف دينار. قتل شخصا عمدا عدوانا يقتل قصاصا باتفاق الفقهاء. وجمهور العلماء على ان الدية ليست عقوبة اصلية للقتل العمد، وانما تجب بالصلح برضا الجاني كما هو رأي الحنفية والمالكية، او بدلا عن القصاص، او بدلا ايه عن القصاص ولو بغير رضا الجاني كما هو المعتمد عند ائمة الشافعية. فإذا سقط القصاص لسبب ما وجبت الدية عنده، وجبت الدية عنده. وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في القتل العمد، فالواجب عندهم في القتل العمد أحد شيئين، إما القصاص وإما الإيه؟ وإما الدية، ويخير الولي بينهما ولو لم يرضى الإيه؟ الجاني. يعني ممكن واحد يعني يعرض على رجل قاتل عمد مثلا فيقول له انا هقبل الدية، يقول له لا انا عاوزك تفوتوني. فعلى هذا القول الأخير أنه لا خلاف للجانب. الدية مغلظة في القتل العام بأمور ثلاثة. الأمر الأول كونها على الجاني، كونها على الإيه؟ على الجاني. فالدية في القتل العام ليست على العاقلة، ليست على الإيه؟ العاقلة. يبقى أول تغليظ إن الدية في إيه؟ في مال الإيه؟ الجاني، فلا تحمل فيها العاقلة شيئا، وهذا باتفاق العلماء. التغليظ الثاني كونها معجلة فلا تأخير فيها على قول جمهور العلماء، يعني ايه خلافا لمن يقول بالايه بالتأخير وهم أئمة الأحناف. ثالثا كونها في بطون في بطون 40 من أولادها، وعلى قول من يقول بالتربيع فهي مغلظة ايه ايضا لانه اتى باسنان يعني اكبر واعظم من الايه من الاسنان العاديه. ذكر المؤلف بعد ذلك مقدار دية الزني نصف دية المسلم، وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الكفر. وكذلك مقدار دية المرأة ودية أطرافها، فذكر فيه أثر عروة الشريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. ويقول مؤلف ولا مخالف له من الصحابة، صار إجماعا على أن هذا مما لا يقال في الرأي، فيكون في حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الدعوة يعني فيها شيء من التساهل، فيعني معروف أن عمر رضي الله تعالى عنه كان هو القاضي في زمانه والحاكم وأمير المؤمنين في ذات الوقت، فيمكن المسألة أن يكون فيها يعني باب للاجتهاد، باب للاجتهاد. فإذا قضى بها بالقضاء وسكت الصحابة رضي الله عنهم فليس معنى هذا أن يعد هذا من الإجماع، ولكنهم قد يعني يقولون بأن المسألة موردها الاجتهاد ولا حجة للمجتهد على مجتهد آخر، لأنه توسل من هذه المسألة أنه لا يعرف مخالف لهم من الصحابة فصار إجماعا، وقال بأن هذا لا يقال من قبل الرأي فصار له حجة المرفوع. فالمسألة يعني إيه بعيدة يعني شيء. أما مقدار دية الأعضاء والشجاج فيقول المؤلف تجب الدية كاملة في العينين، يعني من فقر عين رجل ففيهما الدية كاملة، والشفتين فيهما دية كاملة، واليدين دية كاملة، والرجلين دية كاملة، والبيضتين الخصيتين الرجل فيهما دية كاملة. وفي الواحدة منها نصفها، في الواحدة يعني العين الواحدة، اليد الواحدة، الرجل الواحدة، البيضة الواحدة، الشفة الواحدة، نصف الايه؟ الدية. وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف، حاسة الشم، واللسان، والذكر، والصلب، وأرش المأمومة، والمأمومة سيأتي معنى تعرفها، والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر دية ونصف عشرها، يبقى 15 من الايه؟ من الإبل. وفي الهاشمة عشرها، 10 من الايه؟ من الإبل. وفي كل سن نصف عشرها، السن الواحد ها بخمسة من الايه؟ من الإبل، خمسة من الإبل، ولا فرق بين الثنايا ولا بين الفروس، كل سواء. وكذلك في الموضحة، وهي التي تبلغ من الايه؟ من العظم، يعني تشق البدن وتصل الى الايه؟ من العظام، فيها ايضا ايه؟ نصف العشر. يلحق بما ذكره المؤلف الأذنين، فعند جمهور العلماء يعني ايه فيهما الدية كاملة. وكذلك الأشفار، وهي حروف العين، يعني ما نقول عليه البفور، البفور اللي تحت اللي بيطلع فيها الشعر دية، الأربعة دول فيهم دية كاملة. ها؟ وإذا والواحد منهما عليه ربع الدية، يعني هم أربعة، كل عين فيها اثنين، فكل يعني جف من هذه الأشفان الأربعة بربع الدية. وكذلك الأليتين اللي هما مقعدة الرجل، إذا وصل الإتلاف إلى العظم ففيهما الإيه؟ الدية كاملة عند جمهور العلماء. وكذلك الشفران، وهما اللحمان المحيطان بفرج المرأة المغطيان له، فيهما الدية الكاملة. وكذلك اللحيين اللي هما الايه؟ الفتين، كان باب اولى طبعا اذا كانت في الشفتين فيهما الدية، باب اولى الايه؟ الفتين. كذلك يعني ايه الثديين للمرأة فيهما ايه؟ دية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الايه؟ الدية. نقل على هذا الامر الاجماع الامام ابن المنذر رحمه الله. وكذلك قالوا في قطع حلمتي الثدي للمرأة، قالوا أن ذلك يستوي مع إزالة الثدي، أنه إذا نزعت الحلمة خلاص تعطل إيه يعني إيه المنفعة منه في الرضاعة وغير ذلك. وفي إحداهما النصف. أما ثدي الرجل ففيهما حكومة عند جمهور الفقهاء، والحكومة ستأتي معنا كما نقلها المؤلف عن الإمام ابن المنذر في الحكومة الموقرة. وعند الحنابلة وفي قول عند الشافعية تجب فيهما الدية كثديي المرأة، لكن عند الجمهور فيهما حكومة. كذلك مما يلحق بالدية الكاملة إزالة النطق، يعني بضربة أو ما إلى ذلك، ففيها الدية عند جمهور الفقهاء. كذلك إزالة الذوق اللي هو التذوق، والتذوق هذا بيتذوق به الإنسان أشياء خمس: الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوب. والدية تقسم على الوليد فمن لها؟ يقول الوليد: فقلت في نفسي هذا رجل قد أعجبته نفسه. فقلت: لك يا أبا بسطان وأصحابك. طبعا هو جاي في صورة التنين أخذلك، ويريد يعني أن يستأنس من عند شعبة بالفقه حتى لا يطرد وبالأحاديث. فقلت: يا أبا بسطان تأتيك أنت وأصحابك. قال: فما هو والله إلا أن قلت له ذلك وانصرف، إذ جاء رسول من قبل قاضي البلد يسأل ويقول بأن جاء رجل فيدعي أن رجلا آخر ضربه على رأسه فانقطع شمه. فيعني بيسأل طبعا الإمام شعبة بن الحجاج، فلم يكن عنده جواب، فاحتار يعني وتأخر في الجواب. فقال الوليد بن مسلم للسائل يعني شد عليه تسيبوش. فلما شعبة بن الحجاج رضي الله عنه ورحمه الله لم يجد بدا، قال: ما أعظم ما يفعل القاضي وأهله. يا أبا الوليد، ما تقول في هذه المسألة أو أجب الرجل؟ قال: إنما جاء يسألك أنت. قلت: وأنا أسألك. فقال: يؤتى بالبتاع اللي هو عند جمال عطارين ده، اسمه ايه؟ ها؟ ها؟ النشوق، ويدق ثم يوضع في أنف هذا المدعى، فإن عطس يعني كذا. قال: جئت بها والله يا فقيه، فمن انقطع شمه لا يعطس أبدا. فالحواس هذه اللي هي التذوق أو الشم أو اللمس، قوة السمع، البصر، قوة الجماع والإمناء، كل هذه الحواس يعني فيها الدية الكاملة على قول جمهور العلماء. كذلك قطع الذكر من أصله في دية كاملة، وقال كثير من الفقهاء بقطع الحشفة اللي هي رأس الذكر أيضا فيها دية كاملة. وكذلك قالوا في إفضاء المرأة من قبل الزوجة أو غيره، والإفضاء هو يعني إزالة المكان أو هتك المكان الذي يكون بين قبل المرأة ودبرها. إذا قطعت هذه المسافة فهذا يسمى إفضاء، يختلط المكان التبول مع مكان الغائط، ففيه الدية الكاملة حتى ولو كان من الزوج، حتى ولو كان من الزوج على الصحيح من أقوال أهل العلم. وعند أئمة الحنابلة بأن فيها ثلث الدية فقط، وهناك خلاف في ذكر العنين، فالجمهور على وجوب الدية كاملة، وقال قتادة: لا دية فيه كاملة، وهو رواية عن الإمام أحمد. لكن عند جمهور العلماء لو قطع ذكر العنين ففيه دية كاملة. الذي لا يأتي النساء يعني لا يستطيع أن يصل إلى النساء لمرض موجود وعجز. ذكر المؤلف بعد ذلك أسماء ديات الأعضاء، ديات الأعضاء، فذكر دية الشجاج، وإحنا ذكرنا هذه الأسماء المرة الماضية. فهناك 10 أنواع مشهورة عند أهل الفقه. الأولى تسمى الحارصة، وهي مكتوبة بالخاء المعجمة ولا غير صواب، وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه، تقشر الجلد ولا تدميه. والنوع الثاني يسمى بالدامية، وهي التي تقشر الجلد وتدميه. والثالثة الباضعة، وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا. والرابعة تسمى المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم. والخامسة تسمى السمحاق، وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. فهذه 5 شجاج ليس فيها قصاص، ليس فيها قصاص، وغالب هذه الأنواع تكون إما في الرأس وإما في الوجه، إما في الرأس وإما في في الوجه. الخمسة ديت اللي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق ليس فيها قصاص. لماذا؟
لأنه لا يمكن القصاص فيه، أنه لا يمكن القصاص فيه، يعني قشر الجلد ده تعرف أنت تعملها مثلها بالضبط، وهذه مدماة وهذه غير مدماة، أو هذا الشق لهذا المستوى معين، دي من الصعوبة بالمكان. ولا أرش مقدر، أرش اللي هو العوض، هذا ليس هناك تنصيص يعني من الشارع على مقدار الأرش هذا. وتجب فيها حكومة، وتجب فيها إيه؟ حكومة. الحكومة كما نقل المؤلف في الحاشية عن إمام بن المنذر، إذا أصيب إنسان بجرح لا عقل له معلوم، يعني ما فيش نص من الشرع بأن ديت هذا الجرح المعين دوت 5 من الإبل أو 10 من الإبل مثلا، فيسأل كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح، حتى لو هو حر لا بنقول ده لو كان عبد الوقت كان يساوي في سوق العبيد قد إيه هو سليم، فيقال مثلا 100. طيب بعد الجرح ده لو حد هيشتريه يساوي كم؟ ها يقولوا بقى 90، يقولوا 80، يقولوا 70، حسب بقى إيه قوة الجرح وإيه وصغاره. فإن قيل 100 دينار قيل كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه، فإن قيل 95 دينارا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية. يبقى هي الفرق بين قيمته قبل الجرح وقيمته بعد الجرح. طيب أما السادسة فتسمى الموضحة، وهي التي تبلغ إلى العظم، وفيها 5 من الإبل، فيها 5 من الإبل. والسابعة تسمى الهاشمة، وهي التي تهشم العظام وتكسرها، وفيها 10 من الإبل. وهذا قول جمهور العلماء. وقال الإمام بن المنذر تجب في الهاشمة الحكومة إلا سنة فيها ولا ولا إجماع، لكن عند جمهور العلماء الهاشمة اللي بتكسر العظم ويعني تهشمه هذا فيه 10 من الإبل. والثامنة المنقلة، وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى آخر وفيها 15 من الإبل، وهذا إجماعا، وهذا إجماعا. التاسعة المأمومة أو الآمة، وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة وفيها ثلث الدية، وهذا قول جمهور العلماء. والتي تليها العاشرة الدامغة، وهي التي تبلغ الدماغ يعني تتجاوز بقى هذه القشرة أو الجلدة الرقيقة وفيها أيضا ثلث الدية، وهذا قول الجمهور. وقال بعض الشافعية والحنابلة تجب ثلث الدية والحكومة، أي أن يقدر لها تعويض آخر بجانب ثلث الدية تمييزا لها عن المأمومة أو الآمة. طيب هذا إذا كان في الرأس وفي الوجه، فكيف إذا كان في البدن؟ هناك مسألة تسمى بالجائفة، الجائفة، وهي ما وصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الصدر أو ثغرة النحر أو يعني في ورك الإنسان أو جنبه أو خاصرته أو مثانته، أي جرح نافذ طاعن يأتي من خارج البدن في ما عدا الوجه والرأس فيدخل، هذا يسمى جائفة، وهي فيها يعني ثلث الدية سواء أكانت عمدا أم خطأ. كما اتفقوا على أن الجائفة إذا يعني طعن الإنسان من جانب فأوصل إلى الجانب الآخر يعني هذه تعتبر جائفتين، أي فيها ثلث الدية، يعني واحد ضرب إنسان بسكين في من بطنه فأنفذها من ظهره فيها ثلث الدية، طبعا ما لم يمت طبعا ايه ما لم يموت، اذا مات يبقى خلاص، اذا كان بقى متعمدا يبقى في القصاص، واذا كان يعني شبه عمد او كذا فبحاله. اما دية الجنين يقول المؤلف اذا مات الجنين بسبب الجناية على امه عمدا او خطأ ولم تمت امه وجب فيه غرة، سواء انفصل عن امه وخرج ميتا ام مات في بطنها، وسواء كان ذكرا ام انثى، فاذا ماتت المراه ايضا فلها ديتها. يبقى لو مات الجنين سواء بتعمد ضرب امه ام كان هذا على سبيل الخطا انها اصطدمت بسياره او دراجه بخاريه او اي شيء ولم تمت الام، فواجب عليه يعني ان تكون دية هذا الجنين الذي اسقط غره، غره يعني عبد او امه، يعني عبد وإيه أو أما. وأما إذا يعني خرج من بطن أمه فيعني هذا يكون فيه دية كاملة، هذا فيه إيه دية كاملة، يعني إذا نزل من بطن أمه ثم مات بسبب هذه الضربة التي ضربتها الأم أو هذه الصدمة التي صدمتها، هذا يكون فيه إيه يعني دية كاملة. نصف عشر؟ لا، الغر ده بيشترى عبد او قيمته. قيمه يعني شوف بقى لو في عبد يساوي كام يعني بتقوم بقى بقيمه العبد، يعني لو تصورنا انسان دلوقتي بيباع ويشترى كم يساوي؟ عندنا ملوش ثمن طبعا. وذكر المؤلف حديث أبي هريرة وقد مر علينا قبل ذلك، قال فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية الكاملة، فإن كان ذكرا وجبت 100 بعير، وإن كان أنثى ف50، لأن تيقن موته بالجناية فأشبه غير الجنية. المسألة الأخيرة في كتاب الديات مسألة القسامة. قبل ما نخلص مسألة الدية، دية الأصابع احنا ذكرنا الجائفة في البدن، أيضا دية الأصابع لم يذكرها المؤلف. اتفق اتفق الفقهاء على أن في قطع أو قلع أصابع اليدين العشرة دية كاملة، وكذلك في قطع أصابع الرجلين يعني دية كاملة أيضا، يعني لو جاء إنسان فقطع أصابع اليدين الإنسان فيه دية، أم زود كمان وقطع أصابع إيه دية ثانية. وفي قطع كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، عشرة من الإيه من كل أصبع، لأن إحنا إذا قلنا 100 من الإبل يبقى العشرة إيه كل أصبع بإيه بعشر، ودية كل أصبع مقسمة على إيه على الإيه اللي عقل الأصابع أو السلامة أو الأنامل، فطبعا كل الأصابع بإيه بأنامل ثلاث إلا الإيه إلا الإبهام، فإن إذا كان كل أصبع بعشرة من الإبل يبقى العقلة دي أو الأنمل دي بكم بثلاثة وتلت بعير، أما في الإبهام فخمسة من الإيه من الإبل، وهذا على قول جمهور العلماء. أما الإمام مالك فهناك رواية أنه اعتبر الإيه الإبهام له ثلاث كباقي الإيه الأصابع. أما الأصبع الزائدة ففيها حكومة، ففيها إيه حكومة، يعني لو فرضنا أن الإنسان فيه أصبع زائدة له أصبع سادسة مثلا فقطعها إنسان فدي يكون فيها إيه حكومة بالصورة التي ذكرناها. أما دية الأسنان فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب في كل سن نصف عشر الدية، خمس من الإيه من الإبل، أو 50 دينارا أو 50 دينارا، والأسنان كلها سواء، والأسنان كلها إيه سواء. طيب لو واحد دلوقتي جه وأزال عدوانا كل أسنان إنسان وكانت أسنانه تم، يبقى ده عليه عقوبة قد إيه يا أخوانا؟ لا ها؟ ما احنا قلنا دلوقتي كل سن بإيه؟ بنصف عشر، يعني خمسة من الإبل، يبقى احنا دلوقتي إيه؟ 160 بقى مش كده؟ ها؟ دية وثلاثة أخماس، دية وثلاثة أخماس، لأن 160 ما أنت الإنسان تام الأسنان 32 في 5 ب 160 من الإبل، وإحنا عندنا الدية كام؟ 100، يبقى الستين دول متقسمين بالنسبة للدية الثانية 3 من إيه؟ من 5 مش كده؟ يبقى الإيه؟ 25، يبقى دول ثلاثة أخماس. المسألة دي طبعا بتقدر بقدرها، يعني إذا كان هو دلوقتي بيدافع عن عرضه فالأمر ده بيختلف، يعني يمكن إذا مات أن يموت الإنسان شهيدا ويبقى ده هدر زي الرجل الذي يعني أراد أن يقضم أصبع الرجل الآخر فنزعه فانقلعت إيه يعني ثنيتاه فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ده دلوقتي لو عاكس امرأة من محارمه فأحببت أن تدافع عنها فقام يقاتلك فقاتلته فما يعني يفعله مهدر ولا يحترم من قبل الشرع، إذا لم تستطع أن تدفع إلا بقتله فليقتل ولا دية له. أما مسألة القسامة فحتى لا نطيل، فالمؤلف يقول بأن القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر، واللوث كما قال الإمام الفيومي في المصباح المنير اللوث بالفتح البينة الضعيفة غير الكاملة أو التي يغلب على الظن أنها موجودة، يعني هي بينة لكنها ليست كاملة. قال واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعى أو المدعي بأن وجد القتيل بين قوم أعداء لا يخالفهم غيره، كما حدث لبعض الصحابة وقتل في خيبر فقالوا قال بعض الأنصار ما لنا عدو بخيبر إلا اليهود، ما لنا عدو بخيبر إلا اليهود، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بالدم، أو يشهد عدل واحد على أن فلان قتله، عارفين الشهادة لا تتم إلا برجلين، أو قاله جماعة من العبيد والنساء جاءوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك، فيحلف المدعي 50 يمينا ويستحق دعواه، يبدأ يحلف 50 يمين بأنه صادق في اتهامه لهؤلاء النفر بأعينهم. طبعا هناك خلاف في الحكم بالقسامة، فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وأهل المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن القسامة مشروعة وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوة ببينة أو إقرار ووجد اللوث، وجد ليه اللوث اللي هي القرينة أو البينة غير ليه التامة دي. واستدلوا طبعا بأحاديث الباب التي ذكرها المؤلف وفيها عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، والحديث الآخر عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبرى الكبرى يعني قدم الكبير في الكلام وكان تكلم في كما بينت بعض روايات البخاري ومسلم الأخرى يعني أن أصغر القوم هو الذي كان يتكلم فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه أي يهدر فوداه 100 من إبل الصدقة من إبل الصدقة فهذه الأحاديث وغيرها استدل بها جمهور العلماء على أن القسامة من الأمور التي يحكم بها يعني وهي تلي طبعا الإقرار أو أو البين فهذه يعني من الأمور التي يستدل بها أيضا ويحكم بها في الجنايات ولا سيما القصاص ولا سيما القصاص وذهب الحكم ابن عتيبة وأبو قلابة وإبراهيم ابن علية وسالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار ومسلم ابن خالد وعمر ابن عبد العزيز في رواية عنه إلى عدم الأخذ بالقسامة وعدم وجوب العمل بها وقالوا إن القسامة مخالفة للأصول المتفق على صحتها قالوا ومن هذه الأصول ألا يحلف أحد إلا ما علم قطعا أو شاهد حسا يعني هو يحلف يمين واحد مش بيبقى على اللي شاهده أو على ما علمه عن طريق السمع وهو متأكد وإذا كان كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القاتل بل قد يكونون في بلد والقاتل في بلد آخر واستدلوا على ذلك بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالهم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي أو على المدعى عليه والحديث عند البخاري ومسلم وهذا المذهب هو مذهب الإمام البخاري كما حكاه عنه الإمام النووي وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه لم يقد بها أنه لم يقد بها وروي عنه أنه أذن فيها في رواه وعمر بن عبد العزيز اختلف قوله قول وافق جمهور العلماء وقول يعني مع المخالفين وقالوا أيضا ليس في الأحاديث حكم بالقسامة وإن كانت القسامة من أحكام الجاهلية وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية فتلطف النبي صلى الله عليه وسلم بهم ليريهم كيف بطلانه وطبعا الكلام ده في منتهى الضعف رد على ذلك الإمام الشوكاني بأن القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل لورود الدليل بها فتخصص بها الأدلة العامة وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين ولا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة وعدم الحكم بها في هذا الحديث هو حديث بشير بن يسار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم عدم الحكم بها مطلقا أما شروط القسامة فمنها دعوة أول شرط دعوة القتل فلا قسامة في غير في غير القتل الشرط الثاني أن يكون المدعى عليه معينا يكون المدعى عليه معينا فلو كانت الدعوة على أهل بلد مثلا أو على واحد غير معين لم تجب القسامة عند الجمهور يعني إذا قالوا رجل أسود مثلا في البلد هو اللي قتل طبعا يعني كان من السود في البلد ثالثا أن يكون هناك لوث وهو شرط عند جمهور العلماء، قلنا أن هي القرينة التي يغلب على الظن لكن ما نستطيع أن نقضي بها لأنها ليست كاملة. كذلك من الشروط أن يكون المدعى عليه مكلفا مسلما، فإن كان غير مكلف أو مسلم أو غير مسلم لم تصح. الشرط الخامس ألا تتناقض دعوى المدعي، فإن قال القتيل قتلني فلان عمدا وقال أولياؤه بل قتله خطأ أو جهلا أو ما إلى ذلك، فحينئذ تسقط هذه الدعوة ولا قسامة ويبطل حقهم. كذلك قالوا من الشروط أن يكون أولياء القتيل ذكورا مكلفين، ذكورا مكلفين لأنهم هيحلفوا أيمان على صحة دعوة. وهناك شروط أخرى كإنكار يعني المدعى عليه وما إلى ذلك. فدعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور. أول أمر أن اليمين توجهت على المدعي وبقية الدعاوى جميعا بقية الدعاوى البينة على على المدعي، واليمين على من أنكر، صح ولا لا؟ لكن دولي اللي بيجوا يدعوا يقولوا إن إحنا بنتهم فلان أو قال فلان بقتل يعني ولينا، هؤلاء هم الذين يبدأون الأيمان. وطبعا إحنا بنقول إن البينة على المدعي واليمين على، فدول أصحاب الدعوة بيبدأوا بحلف خمسين يمين. والفرق الثاني أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إن كانوا أكثر من واحد. ثالثا تكرير اليمين، وفي سائر الدعاوى يمين واحدة، وتشابه القسامة مسألة اللعان مع الفارق طبعا في قدر الأيمان. مسألة كيفية القسامة ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وربيعة والليث وغيرهم إلى أن الأيمان في القسامة توجه إلى المدعين، يبدأ بأصحاب الدعوة فيكلفون حلفها ليثبت مدعاهم ويحكم لهم به، عشان القاضي والحاكم يقبل الدعوة يوم يقف ويقسم الأيمان ديت على حسب أولياء المقتول، كل يأخذ قسطه من الأيمان. نعم. فإن نكلوا عنها، لما جي يقول لهم احلفهم أو ما حلفوش، وجهت إلى المدعى عليه فيحلف أولياء القتيل خمسين يمينا، فإن حلفوا ثبت مدعاه وحكم لهم إما بالقصاص أو الدية على حسب ما يريدون. فإذا لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ، حلف خمسين يمينا وبرئ، فيقول والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا تسببت في قتله. فإذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه برئ المتهمون وكانت دية القتيل من بيت المال كما في حديث بشير ابن يسار. بعض المالكية قالوا لا، يحبسون حتى يحلفوا أو يموتوا، والشافعية قالوا ترد الأيمان على المدعين، فإن حلفوا عوقب المدعى عليه وإن لم يحلفوا فلا شيء لهم، إذن لا تقام الدعوة. وحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف، حديث ابن عباس قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوارقه والجوالق اللي هي الوعاء الذي يتخذ من الجلود أو ليه أو الثياب. فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالق، العروة اللي هو المكان اللي بتروط إيه منه هذه الأنية، لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، اللي هو طبعا اداله الحبل إيه بتاعه. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله، أمر من عصايا يعني إيه مات. فمر به رجل من أهل اليمن أثناء وهو بيموت، فقال: أتشهد الموسم، اللي هو موسم الحج؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإن أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال. ومات المستأجر ولا المستأجر؟ ها؟ المستأجر ولا المستأجر؟ ايش محمد؟ المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه. فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك، يعني أنت طبعا يعني يليق بك أن تفعل هذا. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم. فقال: يا أهل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قال: فأمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقاب. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتل، يبقى هذا هو الخيار الثاني، وإن أبيت قتلناك به. يا إما أنه هو يؤدي الدية 100 من الإبل، يا إما يحلف من قومه 50 رجلا، وإلا يقتل به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. لما عرض عليهم الخيارات قالوا: نحلف. فأتتهم امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50. الحافظ ابن حجر بيقول أن هذه المرأة هي أخت القتيل، هي أخت القتيل. فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. أصل الصبر طبعا معروف أنه هو الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان الإلزام. تقول: صبرته، أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه ألا يحلف، حتى لا يسعه ألا يحلف. فهي تريد أن تنقذ ابنها من من أن يحلف هذه الأيمان، تخاف من عقوبة، وهي ودول ناس كفار يخافون من عقوبة الحلف الكاذب. ففعل يعني ان هو رخص لابنها قال ألا يحلف فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 يبقى استثنى الغلام واستثنى الذي دفع بالبعيرين. وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. هلكوا جميعا، هلكوا جميعا. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الصحيح. لعلها رحلة ممتعة مع الديات، وطبعا الأبواب يعني هذه لأجل أنها يعني تخصص أهل القضاء ومن مفترض فيهم أن يفصلوا بين الناس، تغيب يعني عن يعني الناس. أيوه. ايه المشكلة؟ في اشياء في الشرع كانت موجودة عند العرب فاقرها الشرع، اقرها كما هي، يعني اشياء كثيرة يعني، او انه يقرها مع بعض مع بعض التعديل، فليس هناك اي مشكلة خالص في مسألة ان ده كان حكم قبل الاسلام ثم جاء الاسلام مقررا لهذا الحكم. لا يتصور طبعا مسألة تلف الأسنان ديت يعني إلا بشيء عظيم، يعني إيه لابد يكون يعني إيه ضرب شديد أو يعني إيه أذى غير عادي يعني، ولا سيما إذا تعمد هذا الأمر وكان من باب تعذيب هذا الرجل أثناء قلعه مثلا طبعا زي ما تشوف الناس المجرمين مثلا ممكن ينزعوا الأظافر، ممكن يبقى من باب التعذيب يعني. أظن واحد يقول له تعالى قلع كله واحنا نعمل لطقم بقى وانتهى، طالما فيها 160 ناقة. هل يجوز للمرأة أن تسقط جنينها قبل 40 يوما بعلة كرهها لزوجها وأنه ليس على خلق ودين، وهل عليها من دية ولمن تدفعها إن كان فيها دية؟ ما أعلم أن في هذا دية، سواء كان قبل 40 أم بعد 40، ويعني إن تجاوز 42 ليلة فكثير من العلماء المعاصرين يذهبون إلى حرمة ذلك طالما ليس هناك مبررا شرعيا لوجود حياة فيه، لحديث حذيفة ابن أسيد وهو موجود عند المسلم أن الغلام يكون فيه حياة على 42. وأما المتفق عليه فهو حديث ابن مسعود في أن الحرمة تتأكد بعد 120 يوما، لكن هذه جريمة كبيرة وهي من قتل النفس، ويعني يشملها قول الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فليس عليها من دية ولا يحل لها أن تفعل ذلك بزعم أنها تكره هذا الزوج وأنه ليس على خلق ودين، فلعلها هي التي رغبت فيه ثم تبين لها هذا الأمر، فهي غير مضارة ولو حملت، لكن إن كانت تخشى على دينها من هذا الرجل فيعني تطلب منه الطلاق أو ترفع أمرها إلى القاضي يعني فيخلعها أو يطلقها للضرر، إذا كان الضرر هذا هي لا تستطيع أن تحتمله، أما أن تقتل يعني ما في بطنها أو رحمها فهذا لا يحل لها أن تفعله، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلو اتقت الله عز وجل لا وجد الله ولجعل الله عز وجل لها من كربها هذا يسرا ومن شدتها يعني خيرا. فيعني ايه يعني صاحب السؤال يبلغ يعني هذه المرأة إن كانت تنوي هذا الأمر يعظها وينهاها عن فعل هذه المسألة. يعني ليس أمامها إلا توبة والاستغفار على الله سبحانه وتعالى يتوب عليها إذا تابت توبة نصوحة. ليس عليها دية، لأن الدية في القتل تكون بعد النزول، يعني في الدية التي فيها ده بالنسبة للجان الخارجي. لكن المرأة لو أجهضت نفسها ليس عليها دية، إنما هي عاصية آثمة إذا كان هذا الإجهاض من غير يعني مبرر شرعي يعني مثلا. وتبقى معنا المسألة هل الأم بالنسبة للأب، سنجيبها المرة القادمة إن شاء الله في مسألة عدم الإيه القول اللي سألنا عنها في المرة الماضية. يعني الأنف جنحة والأصبع جناح. طب ما الأنف في عظم اللي هو الأرنب اللي قدام دي يعني انت ليس عليك من حرج يعني. هو اصلا القانون من اصله وضعي يعني يعني هو الاصل ان هو وضعي، فما بالك بقى بمسألة التفصيل. ما هما الفقهاء قالوا ان هو العضو ده يعني ايه اذا ازيل من اصله فيه الدية كمان، والشم ده دية مستقلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.